قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.
تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إحنا قلنا هنبص لسورة المرسلات من ناحية الأثر خلاص ومن ناحية النظر. من ناحية الأثر شفنا تقريبا ما جاء بها وما يتعلق بها. طيب من ناحية النظر ليها خصوصية، الخصوصيات اللي في سورة المرسلات أكبر خصوصية تهمنا أخويتها لسورة هود، دي أكبر خصوصية، خصوصية الآخرة سواء كانت في الآخرة الدنيوية أو الآخرة الأخروية. ماشي، الآخرتين دول مصارع الظالمين ومهالكهم والآخرة الإيه؟ الأخروية. والمفهوم ده حتى حاضر عند المفسرين في وللآخرة خير لك من الايه؟ من الأولى، يعني ما أخر الله لك في الدنيا أو الآخرة اللي هي الايه؟ الآخرة المعروفة اصطلاحا. ولذلك من ناحية النظر سورة المرسلات لها خصوصية مهمة في باب الإيمان باليوم الآخر، في باب الإيمان باليوم الآخر. لما نقول بقى من ناحية النظر يبقى نقصده المضمون، نقصده المضمون، ناحية مضمونها فيها خصوصية كبيرة في مسألة الإيمان بالايه؟ باليوم الآخر. طيب ايه علاقة مصارع الظالمين باليوم الاخر؟ ايوه دي، ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الايه؟ يعني اغلب اللي يحصل في الاخرة حصل في الدنيا. لذلك حتى النبي لما قلت لك عاجل بشر المؤمن دي حقيقة، قول انتم شهداء الله في ارضه دي حقيقة. ماشي، يعني الاصل، الاصل بلا استثناءاته اللي هي على جانب، على جانب ان المآلات اللي بتحصل في الدنيا دي فضاحات باللي هيحصل في الاخر، وخصوصا اخواتي. فما تجيش تقنعني ان مثلا ان عاد قوم هود صلى الله عليه وسلم ان دول في مآل مختلف في الاخر هيحصل، فاهمني؟ ما تقنعنيش ان الامام احمد رضوان الله عليه والامام مالك والامام الشافعي والامام ابي حنيفه ان الناس دي في الاخره مش هتبقى في حاله حسنه، مفهوم؟ ولذلك فاغلب المآلات الاخرويه فيها شواهد ايه؟ دنيويه، شواهد دنيويه واضحه وحاضره. ولذلك الشواهد الدنيوية دي سنن كونية، إنما الشواهد الأخروية سنن إيه؟ شرعية. سنن إيه؟ وده أصلا ما بيتفهمش، ما بيتفهمش أصلا. يعني أنا كنت بكتب مقالة كده اسمها فلا تحسبن، يعني ليه علاقة بمسألة الشك واليقين والقصة دي. سبحان الله، في اخر مره في الحج بعد الحج كده، فقال الواحد كان صدره ضيق شويه، يعني بيحصل والظلم والناس ومش عارف ايه والمسلمين اللي بيتوجعوا في اماكن كتيره وقصه كده. سبحان الله، يعني فخلاص ضاق صدري كثيرا يعني. فرحت صلي الفجر وانا مستني اللي هسمعه في صلاه الفجر، يعني سبحان الله مستني رسائل يعني سبحان الله. فهم في الغالب ما بيطولوش يعني. فقرأ بخواتيم من سورة إبراهيم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أصلا أنا حتى كنت يعني خلصت صلاة وقلت الأذكار وقعدت أكتب 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 لغاية الساعة 9، تمام؟ عارف أنت كأن كده إيه، في نهر اتفتح كده مرة واحدة، هي دي اللي بدور عليها. لا، اول حاجه استوقفتني ولا تحسبن، يعني من الآخر أغلب تصوراتك عن المسألة دي أوهام، وأغلب مشاكل الناس في مسألة الشر أو ما يسمونه معضلة الشر أغلب مشاكلهم من الإيه؟ تخرصات، إنه مش مبني على حقائق أصلا، مش واقف على أرض صلب من أولها كده. ولا تحسبن، ولا تحسبن الله، وكأن ربنا بيؤكد إن التخرصات هتبقى بسرعة السيئة فيما يخص الله، يعني ما يركزوش في نفسهم، هيركزوا في مين؟ فالله. الله سكت ليه؟ طب وانت ما تقضيش مصلحة ليه؟ من الاول كده. ولا تحسبن الله عشان ما غافلا عما يعملوا الظالمون، ما تخيلش ان في حاجة مش لا يرى كل حاجة. انما دي بقى ايه؟ استشهد من كلام اللي انا حكيت عشان يعني. انما يؤخرهم ليوم ايه؟ دي السنن الشرعية، ماشي، في السنن الشرعية الجزائية، انه ما قالش ان الدنيا دار جزاء، ما قالش، عشان تيجي تفرض عليه صورة معينة من التدخل وتوقيت معين للتدخل، ما قالش. هو اللي قاله انه ايه؟ ان الدنيا دي دار ايه؟ اختبار وابتلاء، انما الجزاء فين؟ في الاخرة، لدول ولدول. لدول ولدول. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. ولذلك لما نقول الاخرتين، في الاخرة الدنيوية بتجري على السنن الكونية، والاخرة الاخروية بتجري على السنن الايه؟ او خلينا نقول بعبارة ادق، نقول العواقب الدنيوية بتجري على السنن الايه؟ الكونية. انما العواقب الاخروية بتجري على السنن الايه؟ الشرعية. ربنا في شرعه ان هيحصل كذا الكذا بيحصل، خلاص. انما في الدنيا سنن كونية، سنن كونية، السنن الكونية دي بتقول انه هيسمح بان ناس تظلم، وهيسمح بانهم يتمادوا في الظلم، وان لو المظلومين دول ما عملوش كذا الظلم ده مش هي مش هيرتفع، وان الظالم ده لما هيهلك هيهلك لما يوصل للقدر الفلان. ولذلك الازمة الكبرى في فهم السنة. الكلام ده حتى مش 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 مع الامة بس، معانا احنا شخصية، جزء من مشاكلنا الشخصية مطالبة ربنا سبحانه وبحمده، ماشي، مطالبته بحاجات هي في السنن الشرعية بتاعة الاخرة، انه يحققها لنا في الدنيا على مقتضى السنن الكونية. ازاي؟ ان انت متصور بما ان انا الرجل اللي هخش الجنة اللي توعدت ان انا لو استقمت على الصراط انا داخل الجنة، فلازم في الدنيا يحصل لي ايه؟ تعيش في الجنة، مفهوم؟ لازم اعيش في الجنة، لازم تريحني وتبسطني وما احزنش وفهم وما تخنش وامش تمام، يعني لازم يبقى كده. والله صحيح، انت بتطلب ايه؟ بتطلب حاجة اصلا هي ايه؟ هي فين؟ هي سنن شرعية في الاخرة، عايزها فين؟ في الدنيا. فعدم ادراك المسائل دي جزء كبير من مشكلتنا الفردية ومشكلتنا الاممية كأم. وإلا فلو العبد يفهم، لا ده اصلا موعود بفين؟ وانما توفون اجوركم يوم القيامة. ازيك بقى بأمي صلى الله عليه وسلم لما كان يقعد يتكلم مع الناس ما يصدر لهمش الوهم، ولا يقعد يعمل لهم البحر طحينة، فما لنا ان وفينا اللي انا مسكه فيه اللي عرفه ايه؟ السنة الشرعي الجن بتاع الدنيا ده انا مش بتاع، ما وعدكمش بيه اصلا. انت هنا هتعرف ان انت في الدنيا هتعمل ايه؟ تثبت على اللي انت فيه، تتقلب بك الاحوال، تتغير بك الدنيا، انت ثابت على اللي انت فيه، واضح. وفي حاجات لما تفهم السنن بقى تعرف هو انا ليه النهاردة انتصرت وليه اندثرت وليه، تفهم السنن، لان اللي بيحصل في الارض يجري على سننه ليه؟ الكونية، لان فيه انت وفيه غيرك، خلاص. واختبار، هو طبيعته انه اختبار، اختبار هو ابتلاء مش جزاء، فاحنا عايزينه يخلي لنا الابتلاء جزاء. طالب اللي هو ايه، انت بتمتحنني ليه ومش عارف ايه وكلام من ده كله، دخلنا كليه الطب على طول، انت ليه ما دخلتنيش كليه، ما تدينيش مرتب ليه؟ اللي هو انت بتطلب حاجه مش في وقتها اصلا، بسبب برضو عدم فهم الانسان للسنه. ولذلك لما نشوف المقالات نوعين، في المقالات الدنيويه اللي بتحصل على مقتضى السنه الايه؟ الكونيه. طبعا مش عايز تخوض قوي في مساله اتفاق السنه الكونيه مع الشرعيه، عشان دي مساله مش عايزين نتخوض فيها، بس انا كده بس عشان تبسيطه للمساله، والا في حاجات بيبقى فيها السنه الكونيه مع السنه الايه؟ الشرعيه. خلاص، بس اللي اقصده ان الاصل ان الكون جاري على السنن الايه؟ الكونيه، سنن كونيه. خلاص. طيب، فالمقالات الدنيويه على السنن الكونيه، طب إيه؟ بيهلك عاد قوم سيدنا هود ليه؟ سنن، سنن في الاهلاك. وبينصر بني اسرائيل على يعني الخلل اللي فيهم على فرعون ليه؟ واضحه المساله؟ سنن، يعني مقتضى السنن هنا، مقتضى السنن الشرعيه، لو احنا الموضوع سنن شرعيه، نقول ان بني اسرائيل ما كانوش هينصروا على فرعون ابدا. ما انت حاجه من اتنين، يا اما لا لا، يا اما بني اسرائيل دول يرتفعوا قوي 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 في الصلاح فيستحقوا وان جندنا لهم ليه، ماشي، يا اما هم زي ما هم ما بيطلعوش كتير، بس فرعون جاب سقف الفساد اللي لازم يهلك بعده. السنه بتقول كده، يعني السنن بتقول ان في مستوى معين لازم ايه، لا. ولذلك قلنا اصلا الكلام ده النبي بصر به في مطلع دعوته، بصر به، وده لازم يفهمه المصلحين في كل زمان ومكان، ان كده كده الباطل في عوامل الانحلال الذات. قلنا في المزمل لما ربنا يقول له ايه، وذرني والمكذبين اولي النعمة ومهلهم قليلا، يعني انت ركز مع نفسك دلوقتي، انشغل بنفسك ما تنشغلش بيهم، لان هم كده كده مهلهم، هم مالهم بطبيعتهم يحصل لهم ايه، فيهم عوامل الانحلال الذاتي. والله انتهيت من اللي يخصك وبقى عندك قدرة ان انت تجابههم، جابه، لان هم لما يوصلوا مستوى معين يحصل لهم ايه، هيهلكوا. خلاص، بس هيهلكوا بقى، هتيجي انت؟ لا مش هتيجي انت، عشان ما تستاهلش تيجي، هيجي واحد تاني يبدأ من الاول تاني. دي السنن، تلك المداولة، ذاك التداول، تلك هي المداولة بين الايه، بين الصالحين، بين الايه، الناس. طبيعتهم كده، تشوف في التاريخ حاجة عجيبة. انا كنت قاعد مع اخ في الزيارة الاخيرة كده، فقلت له ايه، احكي لي بقى يعني ملخص تاريخ المغرب، بيحكي لي على الدول عجيبة جدا، يعني حاجات في كل مكان هي سنن واحدة، دولة تسقط دولة ودولة تسقط دولة، لما الدولة دي يحصل لها تسقط شيء كده، يعني سبحان الله. فهي الناس الطبيعة، ان طبيعة السنن ان يحصل بينها ايه، تداول، لما يوصل لمستوى معين ويتوفر فيهم سبب من اسباب الهلاك يحصل لهم ايه، يهلكوا، يطلع بمكانهم تانيين ايه. امتى بقى الصالحين هم اللي ياخدوا اللواء؟ هي دي بقى، مش انت امتى تقول ان انت الشخص اللي هتقدر؟ لما انت تبقى اصلا توفرت فيك الشروط، عشان انت اللي انت تمسك بزمام الامر وتقود المشهد، لازم توفر فيك الايه، الشروط. وان حصل وانت جيت كده في السكه، فبتيجي كده ايه، لحظتين ثلاثه وتمشي. انما الصوره بتاعه انك تيجي في العالم زي ما جاء الصحابه، لا ما تجيش كده، انك تيجي في العالم زي ما جاء الصحابة ما تجيش كده، زي كده التحدي الحقيقي. ايجاد الجيل ده، الجيل ده لو ما يوجد خلاص بطبيعته هيحصل له ايه للباطل. دي بقى واحد تانية من السنة، ان اول ما يجي الحق بيزهق الباطل لوحده، قل جاء الحق وزهق الباطل. ربنا يهيئ بقى الأسباب للحق. ولذلك معلش ما تزعلوش مني، أو لا ما تزعلوا ليه، هو بطبيعة لا صحيح، بطبيعة الحال إحنا كمسلمين أو كعرب لو لم يهيئ الله الأسباب في فارس والروم مستحيل من ناحية الأسباب الأرضية الأمة اللي جاية هناك من مجاهل الصحراء تسقط فارس والروم. بس كانت الأسباب بتإيه؟ تتهيئ، صراعات جوه القصور ماشي، ومش عارف انهيارات اقتصادية، ومش عارف خلافات على كرسي العرش، وظلم زاد قوي يعني، فاهم انت؟ اللي هو الجيل ده بقى لما يجي ربنا بيهيئ له ليه السنن بقى خلاص عشان يعني التاني ده يعني. انما لو هو الموضوع لو لم يتدخل فيه الله سبحانه وبحمده نصرة وتأييدا وهو ما كان للعرب مهما كانت شجاعتهم يعملوا ايه يسقطوا فارس الروم. عرب مين اللي يسقطوا فارس الروم؟ اللي يسقطوا دول ليها قرون وهي تطبق على انفاس شعوب كثيرة، ناس يعني خلاص بقى حاجات كده خلصانة يعني. هيبقوا مين دول اللي هيروحوا يسقطوهم؟ انا قلت قدام بقول بس عشان تصوروا المشهد كده، ان يجي مثلا شوية ناس كده عايشين في سيوة مثلا ماشي، شوف المفروض مكان نائي هو مثلا في مصر، يطلع كده مجموعة ناس كده من سيوة من القبائل اللي هم ايه اللي بيدوروا بالخام بتاعتهم مش عارف ايه وكلام ده كله، او شوية مستقرين في حتة كده في سيوة، ويطلعوا يسقطوا امريكا وروسيا والصين ومش عارف ايه في خلال مثلا 20-25 سنة. انت بتتكلم في على مستوى التاريخ ده ايه ده يعني حاجة غريبة معجزة مش متخيل انها تحصل، مش متخيل في السنن انها تحصل. لكن سبحان ربي لما يجي الجيل ده برضو من السنن، ان لما يجي الباطل بيحصل له ايه؟ بيزهق لانه بيفضح الباطل.
في ناس كانت تقول السنن انه لا يوجد صراع بين الحق والصراع بين الحق والباطل لا يكون طويلا،
لا مش لازم، لا صراع بين حق وحق مش لازم، هو ممكن الكلام يبقى صحيح يعني حق مطلق وحق مطلق، لان مش ممكن يبقى في حقين مطلق، انما ممكن حق نسبي وحق نسبي. يعني لو هنقول الكلام على التدقيق لو هم يقصدوه يبقى حق ده حق نسبي ونسبي، يعني بالنسبة لسيدنا معاوية من معه يرى انه على الحق، وبالنسبة لسيدنا علي ومعه يرى انه عليه الحق. ولو سيدنا علي سيدنا معاوية مثلا سيدنا علي مع نص في المسألة او في آية نزلة مش ممكن كان سيدنا معاوية ينازع، ولا كانت السيدة عائشة تنازع، ولا القصة دي خالص. ولو العكس لو سيدنا علي كان سيدنا معاوية معه نص في المسألة او المسألة حاسمة ما كانش ايه يحصل نزاع، مستحيل كان يحصل. لذلك حتى قلنا على كونه صراع بس هو من ارقى الصراعات التي حصلت في التاريخ، حتى اختلاف وكذا ومسألة مؤلمة في تاريخ الأمة، بس من أرقى ما حصل لأن اللي شبهها في التاريخ هدمت به دول، إنما لا زالت دولة الإسلام باقية فتية استعادت نشاطها تاني رغم أنها ما مشيتش في الوضع الايه الأفضل، يعني الوضع الأفضل اللي كان منتظر إن سيدنا علي ويكمل سيدنا الحسن بعده صح، وسيدنا الحسين بعد كده، ده الوضع الافضل المنتظر للخلافه فيها، هي ما مشيتش كده، ده بدات تاخد انتقلت من الخلافه الراشده للملك تمام، انتقلت وزي ما بيقولوا مثلا سيدنا معاويه افضل ملوك الاسلام ان هو اصلا ملك وما كانش خليفه خلاص، فاخدت صوره تانية مش الصوره الافضل في النظام السياسي الاسلام، لكنها الدوله بعدها حصل لها ايه قامت قياما كبيرا. لان ده برضو يؤكد على مسألة ان مش النصرة او التمكين مش لازم نكون 100%، بس على الاقل الاصول الكبرى ايه حاضر، الاصول الكبرى حاضر. انما فلو القصد ان حق وحق ما يتصارعوش حق مطلق وحق مطلق صح، انما حق نسبي حق نسبي لا حاضرة كتير في يعني تاريخ موجودة كتير اصلا. صراع الباطل مع الباطل ده حقيقي، لان اصلا ان اهل الباطل ما بيبطلوش اختلاف، ولذلك احنا اللي بنوحده، احنا اللي بنوحده. يعني كنت بسمع المهندس اسمه فاضل سليمان، هو ليه حاجات لطيفة، يعني اختلف مع بعض الحاجات الافكار بس ليه حاجات لطيفة. فكان ليه وجهة نظر كده مثلا في هو مهتم بالغرب شوية، يعني مهتم بالغرب بشكل كبير، ومهتم بدعوة المسلمين في الغرب، ومهتم بمحاربة الإلحاد ومحاربة يعني شوية حاجات، ونشيط في الباب ده يعني يحسب له. فكنت بتفرج عليه بيتكلم على كان ليه رأي في مسألة الدنمارك واللي حصل والمقاطعة والقصة. فهو على حد تعبيره هو يعني بيقول هو كان ليه نزول على طول في الدنمارك في مسألة العمل فيها والعمل الدعوي الإسلامي فيها. فبيقول ان وقت ما الجريدة دي نشرت الرسوم، بيقول اولا هي كانت جريدة مغمورة ملاش اي معنى في اي معنى، ماشي. ثانيا بيقول وقت ما نشرت الرسوم الجالية الإسلامية في الدنمارك وغيرها قاموا باحتجاجات كثيرة، بيقول 70% من اللي كانوا في الاحتجاجات كانوا دنماركيين غير مسلمين، يعني رافضين لفكرة ان انت ازاي يعني تتعدى على قدسية رمز مثلا عند حد تاني وكده. بيقول بعد ما فعلت المقاطعة وتم حرق شركات لناس دنماركيين في اماكن كتيرة وقصة من دي، بيقول احنا سلوكياتنا وحدتهم، فالموضوع خرج بقى من فكرة ان هو مش عارف عايز يناصر ناس حرية الرأي، انه عايز يحافظ على بلده اللي بتقع. فالشاهد ان هو بيقول ايه، ان سلوكنا احنا لما كان يعني مش منضبط، يعني ما كانش محسوب بشكل، هو كان ليه اقتراح كده ما يعني ما علينا نتفق او نختلف معاه، بس الشاهد فكرة ان احنا وحدناهم، يعني السلوك بتاعنا خلاهم متوحدوا رغم انهم اصلا ايه مختلفين في الحقيقة، اتوحدوا لدرجة ان اصبح ما يجرؤش واحد دنماركي ان اي فعالية للمسلمين يحضرها، لانه يتحسب على انه مناصر لناس بتعمل ايه بتهدم في الدولة. فده اللي بيحصل كتير من اخطاء المسلمين او تصدرهم لمشاهد مش وقته ان يتصدروا لها، منزعتهم في امور مش وقته ان ينزعوا فيها، تمام، الطريقة ذاتها اللي بتعاملوا بها مع المواقف بتوحدهم. ولذلك مثلا يمكن ده اللي حصل في مصر، ان هم اصلا بياكلوا ببعض، بس هم اخطاء ما خلتهم ايه اتفقوا على حاجة لازم تحصل. يعني في اوقات كثيرة مش من مصلحة الحق اصلا انه يعمل ايه، انه هو يبرز للباطل ويترك الصراع الباطل الباطل شغال، لان الباطل الباطل اصلا بطبيعته ايه متصارع. يعني انت عايز تقنعني ان اي دولة النهاردة فيها حكم الحكم ده مستتب كده اللي بيحكمها اطلاقا، في قوة متصارعة. القوة المتصارعة دي انت لما بتيجي تظهر بتعمل ايه، بتوحدهم، فبتطول مدة بقاء الصورة دي اصلا وتتحدى، ماشي، عذرا، وتتخلص من الوهن لما توجد الفئة دي، لما توجدها في الامة يوهن الله لك كيد الايه الكافرين، ذلكم وان الله موهن كيد الايه الكافرين، موهنوا بايه بصراعاتهم مع بعض. ده واحد من ايه من اسباب او صور توهين كيد الكافرين، وتوهين كيد الكافرين لا يكون أبدا لأناس يعيشون في الوهن، اللي فيهم وهن ما ربنا ما يهون لهمش كيد الكافرين. فلما يتطهروا هم من الوهن، لما يكافحوا الغثائية ويكافحوا الزبدية ويكون عملهم نوعي ويوجدوا هذا اللون من النماذج، يوهن الله لهم كيد الكافرين فتخلص قصتهم. إنما لما يبقى هم نفسهم تركيزهم الأكبر على هذه الغثائية والزبدية يكونوا بينتجوا أنواع من كده ويصدروها للعالم، هذه الصورة التي لا تصمد في مواجهة الفتن ولا في مواجهة الزمن، من الطبيعي جدا ان كيد الكافرين يشتد ويحتد، طبيعي انه يحصل. انما ولذلك حتى في 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 وصفهم ليه قل فما وهنوا لما ايه لما اصابهم في سبيله وما ضعفوا وما استكان. وناس لا يجد الوهن طريقه اليهم، النوعيه دي لما نوجدها تلك النوعيه التي تطهرت من الوهن كوفح في 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 بنائها ما كل ما يتعلق بالغثائيه والزبديه، ايجاد هذه الطائفه خلاص إيذان بتوهين كيد الكافرين وتهيئة الأجواء لأنها تتسلم زمام التاريخ ومقاليد الأمور لما تتوجد الأمة دي. ولذلك ده واحد من التحديات اللي لازم احنا الناس تفهمه. ويمكن بعض الأمور اللي ما كانش الإخوة مدركينها، ان انت لما يعني انا عندي فوبيا اسمها الغثائي، فوبيا اسمها الزبدي، فوبيا اول ما تحس ان انت داخل في سكه الغثائيه او الزبديه اعمل ايه؟ وقف بسرعه. انت في رغاوي كتير كده، استنى احنا عندنا ميه قد ايه، ما تفرحش بالرغاوي الكتير دي، لا ده لانها اصلا هتعمل لك ضبابيه في الرؤيه، ده الاسوأ في المشهد الضبابيه اللي هتترتب عليها. انت الشايب بقى وانت فاضي تشوف، ما انت قاعد في وسط الرغاوي دي كلها، ما انتش ايه، ما انتش شايف حاجه. انا بلاقي استنى هبطلي بقى كده، هبطلي تعالى معلش كده شويه ايه، ارفع لي درجه الحراره خليها لي 40 ونبص بس على الكلام ده. ايوه كده، والطريق اوه ده احنا لسه قدامنا ايه، احنا في الاخر ده لسه قدامنا 10 كيلو وانا جوه البتاع كنت ايه قربنا خلاص 10 متر. لا حاسب انت بنفسك تفتن الزبد ده عشان تعرف انه الزبد وانه ايه ما ينفع الناس فيمكثوا في الارض، تعرف انت فين بالضبط. ايوه صح كده، ايوه اهو ده احنا يا دوب مليين ربع الكوبايه، الرغاوي دي كانت مزيطه لي الدنيا، محسساني ان انا ده انا خلاص باقي لي ايه، باقي لي 2 سم فوق اخلص الكوبايه، انا مش شايف اللي فوق بقى، انا شايف الرغوه الكبيره دي اللي محسساني ان انا فوق. لذلك ده التحدي في الامه في الفتره دي ازاي، وانت لما تحس بالكلام ده، لانه ده طبيعي في اي تحرك ان ايه طول ما المايه بتتحرك يحصل ايه، هترغي. واضح؟ هي المايه اللي قاعده بترغي الرغاوي دي ايه. ولذلك لازم تبقى فاهم ان من لوازم السير ظهور رغاوي، لازم، والا انت قاعد مكانك. ولذلك يجي واحد يقول مش عارف والا ظهرها اصلا، واحنا مش عارف لو صح كنيسه، يا عم انت اهدى كده عليا، اتقل علي. هو عمر واحد واقف في عمر ميه واقفه بترغي؟ انت عشان الميه دي ترغي بتعمل ايه؟ بتحركها. فطالما في حركه يعني في ايه؟ لازم تبقى فاهم ان من التحديات اللي تواجهك طالما اتحركت ان هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه زبد. ودورك تعمل ايه بقى مع الزبد ده؟ تفتينه اول باول. ايوه، ما تستناش ان الزمن هو اللي يسقطه، انت اللي تسقطه اول باول. زي واحد قام دلوقتي بذر الارض بتاعته، راح رمى فيها مثلا قطن اهو، ولا بذور قطن، ولا رمى فيها بذور ذره. طيب طالما رمى بذور قطن وبذور ذره هيعمل ايه؟ هيسقيها، صح؟ لما يسقيها لازم يطلع حشاش، صح؟ الحشاش ده تطلع من غير ما هو يزرع؟ طب لو ما زرعش خالص كده، ما زرع، ساب الارض زي ما هي كده، عمر الحشاش ده يطلع؟ مش ممكن. بس هو فاهم انه اول ما هيعمل كده هتطلع حاجات مش هو ودوره يعمل ايه؟ خلاص خلص منها كده بالمنطق بقى الفلاحين، يخلص منها عشان خاطر ان هو كل الغذاء وكل حاجه تروح لمين؟ الحاجه اللي هو عايز تروح لها. تشغلوش، ما تسوش عليه. ولذلك اي حد ما بيوقفش ويجي يبص على الزبد ده ويتخلص منه هيفضل يتكاثر لغايه ما يعميه، مش بس هيخلي رؤيته ضبيه، هيعميه، مش هيشوف الامور كويس. انما طالما في سير لازم يكون في زبد ولازم غثاء يحصل، وانت دورك على طول الخط انك تفتن الايه الزبد ده اللي ينفع الناس منه ايه يمكث في الارض والتاني يروح مع الف سلام. خلاص، فاللي هو ايه لا مناص على الاعتمادات ليل ونهار ليل ونهار ليل ونهار. كل ده عشان نقول في الاخر الاعتمادات حتى الممات. خلاص في الطريق الممات ال ايه اللي دخلنا؟ اهقتلوها. ما هو بالنسبه لها قتلها شر. لا لا، شر ليها هي، ليها هي. حتى بنقول اصلا الشر في القضاء والقدر كده، الشر في القضاء والقدر الشر نسبي، يعني من ناحيه النظر اليه انت تشوفه شر، بس هو في حقيقتي يحمل في طياته الخير ليك انت حتى، بس احنا في نظرتنا ليه انه مكروه للنفس بس ما تحبه. يعني صح، بس خد بالك بقى، المرء في الدنيا لا يملك كل الامور في يده، ده اللي ما بندركوش، ان انا في وعود فرديه ووعود امميه. قلت الكلام ده قبل كده لما كنا عن مساله النصر، يعني كونك انت النهارده تبقى مسلما انت منتصر على كل كفار الارض،
ده نصر خاص
فردي. انت هو منتصر على كل كفار الارض، لان انت اصلا في اليهود راضين عنك، النصارى راضين عنك، العلمانيين ومش عارف مين ومين ومين بينفقوا اموالهم وكل عشان انت تبقى كافر، صح؟ فانت دلوقتي منتصر عليهم، منتصر على الفتن والشهوات، منتصر على الدنيا، فده النصر الايه الفردي. الامه بقى فيها عوامل مش في ايدي وفي ايدك، ده لابد ان في حاجات تجتمع وتتوافر عشان يحصل الكلام ده ايه في النهاية. وإلا فالجيش ممكن يكون فيه زي اللي حصل في احد، عدد مش هو الاكبر في الجيش بس في مكان اخطر على ثغرة، هو اللي عامل فينا ايه سبب الهزيمة. ولذلك الامة فيها ثغرتين دلوقتي، الاعلام والتعليم، والاستعمار كان مركز كويس جدا جدا على الثغرتين دول. لا هم دول الثغرتين، الاعلام والتعليم، واقف عليهم كويس جدا. الاعلام كان مثلا ايام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان راعي جدا، كان ليه شعراء، عندي كانت الآلة الإعلامية في هذا الزمان، العرب يطيرون بالشعر خلاص، فكان عنده شعراء، والشعراء دول كانوا بيقوموا بدورهم الاعلام بشكل ايه هايل جدا. سيدنا حسان بن ثابت، سيدنا كعب ابن مالك، خلاص وغيرهم من الصحابه، وعبد الله بن رواحه، شعراء كانوا بيقوموا بالدور ده، يقول له اهجهم وروح القدس سمع، ويجوا قبيله مش عارف ايه، يجي سيدنا حسان يرد عليهم. فكان عندهم الاله، النبي كانت حاضره عنده الاله الاعلاميه ماشي بشكل واضح، والتعليم، فهو دلوقتي الإعلام اللي بيتم جوه مجتمعه عنده الشعر بتاعه اللي بيحكي الأحداث بإيه؟ بلغته هو، برؤيته هو، بطريقته هو، ماشي؟ لما نيجي نتكلم النهارده حد هيحكي أحداث أحد للأمة اللي جاية في السنين اللي جاية، في قصيدة مثلا لفلان من المشركين أبو عزة الجمحي مثلا ساعتها، وفي قصيدة لحسان بن ثابت، هيبقى إيه في الأمة المسلمة؟ ده مش كده بس، النبي ما اوجدش الآلة الإعلامية القوية بس، ده اوجد آلة إعلامية اقوى من آلة الايه الكفار. يعني من ناحية الفنية الناس الشعراء والناس المهتمين بالأدب لما يدرسوا شعر حسان وكعب وعبد الله بن رواحة اعلى فنيا كمان من شعراء المشركين حتى من ناحية الفنية. ويقال ارتباطهم بالوحي كان ليه دور كبير في السمو الفني للشعر بتاعه. طيب فدي مسألة. المسألة الثانية ثغر التعليم مقفول على المسلمين، مقفول على المسلمين يستعان فيه بالكافرين في ايه؟ في ابواب معانا زي الكتابة تحت اشراف تعال بص انت على الامة النهار، لا اعلام ولا تعليم. الاستعمار كان مركز كويس جدا في المسألتين دول، فدول من اكبر الثغرات في الامة. انت تعال النهاردة اللي بيشكل وجدان الناس والقصة دي كلها ايه؟ الاعلام بشكل اساسي. طب حلو، هو نجا من فخ الاعلام يلاقيه في المدرسة، يلاقيه في المدرسة، يلاقيه في المدرسة في التعليم. هو في الكتب اللي تدرس له، وبعد كده لما يخلص يخش الكلية الفلانية، يخش المجتمع العلمي الفلان. انت بقيت مضطر تتعلم لغته وتتقنها عشان تقدر تمشي في كويس في سلك التعليم. واضح؟ ما اقصدش ما انا بقول لك، انت لازم تفهم التحدي. ولذلك احنا قعدنا ضايعين عمرنا ووقتنا في كلام فاضي، مش فاهمين المشاكل فين، مش مدركين التحديات فين، مش مدركين ان انا محتاج ناس زي ما انا محتاج حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة، محتاج قصادهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، ومحتاج قصادهم اللي بعتهم النبي اليمن وبعتهم الناس بيصدرهم دول في رؤيته التعليمية. اهم انت، ما انت ده محتاجه، محتاج ايجاد النماذج دي والنماذج دي برؤيتك اللي تبانوا فين. كعب بن مالك ده مين؟ حسن بن ثابت مين؟ عبد الله بن رواحة مين؟ اسم من اكابر الصحابة، مش هم شعراء وخلاص. ودي برضو مسألة، ان انت مش فكرة اللي هو الاخوة بيقولوا النهاردة يكفي عنده الرؤية، لا، لو واحد يحمل الرؤية مش متعاطف مع الرؤية، يحمل الرؤية. هو كعب ابن رواحة، ابن رواحة، حسان، فهمني، مش حد وخلاص. هو لو عري عن وصف الشاعرية فهو ايه؟ هو صحابي من اكابر الصحابة، صحابي من اكابر الصحابة. فمش فكرة ان اللي يبقى على الثغرات دي من هو متفهم للرؤية ولا محب للرؤية ولا متعاطف مع الرؤية، لا، من يحمل الرؤية. ولذلك هو شمعنا يبعت سيدنا عمر يروح يبعت عبد الله بن مسعود الكوفة وهو مكان موبوء، بعته الكوفة. هو بيبعته ليه؟ بيختار ليه فلان يبعته؟ ومن قبل كان النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أنه يفتح المدينة يبعت مين؟ مصعب بن عمير. هو في ناس أعدوهم للكلام ده، زي ده اللي ما بنفهموش. إحنا عايزين نعمل إيه؟ هو يجي النهاردة يتبعت بكرة، أو ما تزعلوش مني، أنا عايز أجي النهاردة تبعت بكرة، ما عليك من اللي بعتك واللي ما بعتكش، وبزعلان من غير اتبعت. عايز أجي النهاردة اتبعت بكرة، لا، يمكن أنت لو اتبعت تهلك. النبي أكيد كان يرى أن الأنسب للمكان ده إيه؟ سيدنا مصعب وسيدنا عبد الله بن أم مكتوم أعمى. يعني معلش، يعني أقل ما فيها بيت الصحابة يقول لك إيه؟ طب أنا أولى من عبد الله بن مكتوم، أنا هاخد يعني هقضى أحسن منه. بس هو له رؤية، إنما أنا عايز أجي النهاردة اتبعت بكرة، وأبقى زعلان ما اتبعتش ليه؟ واشمعنى فلان؟ واشمعنى كذا؟ فإحنا مش مدركين دي، مش مدركين ان مصعب ما اسلمش النهاردة راح بكرة، ان في فتره بيتم بناء الشخص فيها ويتم 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 عشان لما يتبعت يفتح. مش روح اتبعت يعمل لك مصاب ويجي، مش اتبعت يقفل لك المفتوح يبقى شاهد زور عليك. فيبعت واحد يفتح مدينة كاملة فيها اختلافات عقدية وتباينات فكرية، فالناس بتستطول فترة انه ايه. هو سيدنا مصعب اسلم امتى واتبعت امتى؟ اقصاه 2 هجرية اسلام، ماشي. سيدنا مصعب طب لما راح امتى؟ 2 بعثة. بعد العقبة الثانية 9 هجري. اقرب الروايات 9 هجري، يعني اقربها من بدري. 9 عزي بعث، 9 من البعث، 9 مكية، اقربها 9 مكية، ماشي. 7 سنين عشان يروح. 7 سنين عايش في ايه؟ مش في بيئة برضو اللي هي حلوة ومتدلعة ورايح جاي و... فيروح يفتح، يروح يفتح. سيدنا معاذ بن جبل، سيدنا ابو موسى الاشعري يتبعت اليمن يعمل ايه؟ يفتح. يعني انت تستغرب ان النبي بيبعت واحد واثنين، اثنين نفرين. بيبعت نفرين، لا ما هو ده محتاجه لكذا، ده محتاجه لكذا، بس بيبعت نفرين. انت متخيل دي؟ بس احنا عندنا اشكالية في ان احنا للأسف الشديد عايزين نتوجد نتبعت. انا كنت بقول لهم اصلا الناس مش مدركة اصلا فكرة ان انا وانا بتعلم او انا بتعبد انا في الطريق، انا في الطريق اصلا، وان مت على ذلك. لان اصلا من اخطر ما نعاني ان الانسان يتبعت مش في معاده. لو اتبعت مش في ميعاده يضر ويضر، يضل ويضل، يزل ويزل. احنا بنقول لهم في الفاتحة، في كنا بنقول يعني في الخطة التشغيلية للولاد، فكنا بنقول الدعاء بتاع الخروج من المنزل، اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيدنا ام سلمة الكلام بيقول كده، كان يرفع بصره الى السماء، يعني وكانه يلوذ بالله، استغيث بالله سبحانه وبحمد، تمام. فحتقولنا ده برضو ادب ما بننتبهش ليه. الدعاء في الصلاه غير، او الصلاه غير اللي خارج الصلاه. في خارج الصلاه يستحب له ان ينظر الى السماء، ماشي. في كتير من ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم كده، حتى مثلا في خواتيم ال عمران فينظر الى السماء ويقول، يعني كتير كده. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى السماء، قل اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل، القوة العلمية، او ازل او ازل، القوة العملية، الزلل، او اظلم او اظلم، او اجهل او يجهل علي، الاصلاحية. انت هو خارج كده، خارج بنية ان هو يحفظ نفسه صلاحا ويحفظ غيره اصلاحا، فخارج عن النيه دي. الواحد يعني شخصيا الواحد بيلوز بقى كده، هو خارج رايح داخل، انا مش عايز اضل ولا ايه ولا اضل، ولا زل ولا ازل، ولا اظلم ولا اظلم، ولا اجل وجل عليه. فلان الخروج تحدي، خروج ايه؟ تحدي. يعني الاصل ان انت في مكانك ايه؟ ايوه سالم، فاهم انت؟ سالم، خد بالك، انت خرجت يعني برز، يعني عريت صدرك، فاهمني؟ انت خلاص خرجت، انت استشرفت الفتن والمحن والإحن، استشرفت الكلام ده كله. خلاص طالما استشرفتها فانت قدام تحديات جديدة خالص. التحديات دي مش تحديات بس تخص اللي انت رايح له، تحديات تخصك انت اصلا، ان انت تبقى وتثبت. لذلك نسأل الله العافية، احيانا يروح هو نفسه ما يرجعش، مش ما بيرجعش بحاجة، هو نفسه ايه؟ ما يرجعش بنفسه اصلا. مش دي النفس اللي خرجت، مش دي النفس اللي طلعت، فيرجع مش هو، رغم انه كان بيقول ان انا خارج ايه. ولذلك فدي دايما لحظة ما يستشرفها المرء، يعني ولا يبادر اليها ولا يسارع اليها، بالعكس لما يعافى منها احمد الله على انه عوفي منه، ان غيره كفى، غيره كفى. وذلك كنت تجد سبحان الله يعني العلماء قديما والصحابة وغيرهم، كان واحد فيهم يفرح انه غيره كفى، يفرح ان غيره كفى، ومبسوط جدا جميل الحمد لله، يعني مش هو يبادر ولا ينازع ولا يصارع على هذه الاشياء. فسبحان الله الصحابة ايجاد هذه الفئة نقل نوعية في حياة ايهم، ايجاد هذا النموذج تلاقش عليه بقى، ما تبعته مش تقلق عليه، انت على الاقل تعرف ان هو رجع، هو على الاقل نفسه يرجع سالما. يطلبها لما يعلم ان هي مش هتسد، ما اصلا في حاجة تحدي غير ده اصلا، مش غير انه يفرح. هو احيانا مش يفرح ان غيره كفاه، يفرح انه الموضوع حل عن دماغه عشان هو كسول. ايوه صحيح، مش فرح يفرح ان غيره كفاه مع استعداده 100% علما وعمل، فاهم انت؟ يعني انا ايه هصور لك المشهد، واحد مثلا يقال لي ايه، لو سمحت احنا عايزينك تروح القاهرة تشتري لنا الشيء الفلان، تمام؟ فقال لي عايز السيارة بتاعته مش جاهزة، وهو مش جاهز وعنده مش عارف ايه وكلام ده كله، خلاص ولا عارف الطريق ولا يروح ازاي ولا القصة. فهو خلاص انا رايح بعمل ايه، بدأ يتعرف ويعرف كل حاجة وتمام وزي الفل وتمام وستاند باي جاهز، وقبلها بساعة قال له ايه، لا خلاص ما يعني في حد تاني راح وهجب. يفرح لانه هو مكتوب انه ايه، انه عملها. لا مش لازم يحزن انه مراحش، يفرح مكتوب انه عملها، غنيمة باردة جاله اجرها وكفاه الله همه. طيب المعلم التاني، انت هتروح مش عارف بكرة تعمل ايه، يوه طيب ماشي، طب بشوف هحاول هعمل هود مش عارف، وعمال كده ايه، طب خلاص انا رايح وخلاص مش جاهز ومش عامل ومش، وفي الغالب هيروح هيأخر وهيفوت المصلحة دي، وتقال له قبلها بساعة يفرح، هيفرح بخيبته. صحيح والله، هو فعلا بخيبته بخسرته، مش هيفرح بايه، بمكتوبه له مش مكتوبه له القصة. فهي فكرة الانسان يفرح انه كوفي امتى، لما يبقى ايه جاهز ومستعد وعمل كل اللي عليه، وانا مستعد ان انا استقبل اتحمل الكلام ده ان كان الايه التمن فكفاني الله اياه. ودي اصلا من انعامات الله على الصالحين، ان في اوقات يكفيهم حاجات ممكن كانت تضره، من تربية الله لهم ورعايته لهم وعنايته به انه يوفقوا انه يستعد، ولما خلاص يوصل الاستعداد يكفيه المسألة. انما التاني خسر الاثنين، خسر ان هو يستعد، خسر ان هو يؤجر على الامر ده، فخسر هذه الرعاية من الله سبحانه بحمد الله. وبعدين فيها انواع كثيرة من تربية النفس، يعني انسان بقى يتفقد اخلاص، زعلان ولا فرحان؟ فرحان الحمد لله المصلحة قضت، وإن لم أذكر لا زعلان ده غير اللي ياخد ليه ياخدها على الجاهز. انا تعبان فيها وانا عامل وبستعد لها، اشمعنى مش انا؟ فحاجات فدي ابتداء لازم تفهم ان انا افرح بان انا كفيت، ان في طبيعه نفوس تحب الاقدام ونفوس تحب الاحجاب، ان في نفوس طبيعتها تعمل ايه؟ تستشرف لاي حاجه كذا، ماشي تمام معاك انا جاهز ان شاء الله اخدها انا مش عارف، نفس طموحه. ده شيء طيب لو ان الانسان احسن ضبطه وتهذيبا. فنفوس تحب الاقدام ونفوس تحب الاحجام بطبيعتها كده، زي ما قلنا دول عندهم العزيمه على الرشد اكتر ودول عندهم الثبات في الامر اكتر. خلاص، تلك النفوس التي تحب الاحجام بطبيعه الحال لما يجي في مساله توكل اليه يبقى ماله، يبقى نفسه تروح عن دماغه باي شكل، تمام؟ فلما تروح عن دماغه يبقى فرحان وتمام وزي الفل، وفرحته بانها راحت عن دماغه مغطيها لاي حاجه تانية. والتاني يبقى بايد نار بتاع الاقدام بقى، غيري خدها ومش عارف ايه، لانه اصلا ما قدرش يجاهد نفسه في مساله تخليص نيته لله سبحانه وبحمده. دي مساله. المساله الثانيه بقى في التفرقه، السؤال حضرتك سالته نصا في مساله بقى، طيب طلب المسؤوليه دي امتى؟ لما يرى انها ستضيع. ستضيع مصالح المسلمين، هتضيع المصلحه دي هتضيع، فهو لابد يعمل ايه؟ هو يستشرف لها. انما شيء كفيه الانسان خلاص ما يستشرف له. ليه؟ يعني هو يستشرف ليه؟ فالضابط بضياع المصلحه وعدمها. يعني ده وضياع المصلحه حقيقه مش توهما. يعني احنا كتير قوي بنقول اصل مش عارف ايه وانا نيتي. هو في لقطه كده صغنونه، لو انها حضرت في القلوب لاراحت، ان في رب عليم بذات الصدور. لو دي حضره في قلبك دايما هتوفر على نفسك هري كتير، ان هو اعلم انت صادق ولا مش صادق، ويعلم انت الكلام ده بتعمله استكثارا وخلاص ومش عارف ايه، ولا منظرة وشهرة وتصدرا، ولا انت بتعمله فعلا لله وخيرا وتريد بس. يعني فلو ان دي حضرت في قلب الانسان، انسان ما يضره شيء يعني خلاص. هي في حد ذاتها زي كده، ما النبي يقول واعظ الله في قلب كل ايه مسلم، قول له لا دي مش لله، لا انت مش عارف ايه، ايوه دي صح، انت كده مش ليه. هو يعني هو انسان بيتحرك على فهم انه بالنسبه لله كتاب مفتوح، انه بالنسبه لله هو مش ما فيش حاجه يعني تخفى عليه من امره. بس فهتبقى مريحه الانسان في مثل هذا الباب. فلو ان الانسان فعلا لا يجد في نفسه شيئا، والحمد لله يعلم انه فعلا لله وانه ده ثغره بتسد على المسلمين، الإنسان يتحرك له. أكيد قد يجبر حتى النقص في القدرة ده لو هو مفيش غيره يهيئه الله له. يعني في أمور أصلا سبحان الله، كان الإخوة يكلموني يقولوا طب مش عارف إحنا هنعمل إيه، يقول لهم طب هنعمل إيه؟ يهيئنا الله له. هو مفيش حد بيسده، هتعمل إيه؟ مش هتترك يعني. ما هو ده أحسن من لا شيء في وقت من الأوقات. الله المستعان. طيب اللي احنا كنا نقصده بس في الباب ده، احنا اللي فتح الكلام عن مقالين، ان في المقال الدنيوي والمقال الاخروي، ان المقال الدنيوي جاري على السنن الكونيه بصوره اساسيه، والمقال الاخروي جاري على السنن الشرعيه. وفهم الكلام ده، فهم السنن الكونيه والسنن الشرعيه بشكل صحيح، ده مهم. وسوره المرسلات تميزت لكونها من اخوات هود بايه؟ بذكر المقالين، المقال الدنيوي والمقال الاخروي. ذكر المقال الدنيوي مع التركيز الاكبر على مقالات الظالمين. ماشي؟ ويمكن لا تكاد في المقال الدنيوي تذكر اكثر من مقالات الظالمين. ولذلك قلنا الواجب اتجاهها للذكار فالازدجار. وذكر المقال الاخروي وبرضه التركيز الاكبر على الظالمين، لكن لا يخلو الأمر من حديث عن الصالحين، لا يخلو الأمر فيها كلها من حديث عن ليه؟ عن الصالحين. خلاص ليه؟ لطبيعة الاتزان الحاصل في الخطاب القرآني. طبيعة الاتزان الحاصل، الاتزان ما بين ذكر الشيء ونقيده اللي بيطلق عليه العلماء أحيانا في علم القرآن المثاني، الاتزان الحاصل بين الرغبة والرهبة، الاتزان الحاصل بين الإقدام والإحجام، وأمور كتير. فبطبيعة الحال كل سورة من القرآن هي خطاب تعليمي متزن للغاية، بيجيب تقريبا عن معظم اللي متكن كل التساؤلات اللي شغل الإنسان. يبقى كنا بنتكلم على سورة المرسلات. ليه المرسلات من ناحية الأثر، وليه المرسلات من ناحية النظر؟ المرسلات من ناحية النظر قلنا أنها مهمة جدا، في حاجة ضرورية، وهي مسألة الإيمان باليوم الآخر، والخصوصية كمان بتاعتها في دي. الحاجة التانية بقى في إصلاح القلب، يعني لها خصوصية في إصلاح القلب. شيبتني هود وأخواتها قبل المشي. بإجماع هذا الأثر الذي ظهر على الجوارح إنما هو من آثار من عقد في القلب. من إيه؟ من الخش، من الخش على التدقيق، من الخش. تلك العبودية العظيمة جدا النافعة جدا للقلب. لأن يا جماعة أيما أنسب للقلب في تلقي رسائل الرب، سواء كانت الشرعية أو الكونية، خشية ولا الرجاء؟ خشية. حضور الخشية، كل ما منسوب الخشية في القلب يزداد، كل ما منسوب انتفاع القلب برسائل الرب سواء كانت الشرعية اللي هي القرآنية أو الكونية اللي هي القدرية أكبر. والنصوص متوفرة في التأكيد على كده. بذكر بقرآن يخاف عيد، سيذكر من يخشى، وغيرها من الآيات. خلاص. فالسورة الحقيقة مفيدة جدا للقلب من ناحية منسوب الخشية اللي بترفعه في القلب، ذاك الخوف الناشئ عن العلم الذي ازدان بالمحبة والتعظيم. منسوب الخشية في حاجة مهمة جدا جدا، يعني لو قلنا على مستوى القلب اللي هتقدمه السورة، فقلنا مسألة الخشية هتقدم حاجة تانية مهمة جدا بتيجي وراها، التقوى. لأن لا تقوى بلا خشية، والتقوى بقى هي بتبقى الأثر الظاهر على الجوارح الناشئة عن الخشية. لذلك بنقول الخشية هي أصلا قلبية، لا يكاد يظهر على الجوارح منها شيء إلا ما يكون من الانفعالات. لكن التقوى فيها شق قلبي وشق إيه؟ جوارحي، صورة أساسية. فتلك التقوى اللي ناشئة عن الخشية مهمة جدا، ولذلك هيتم وصف الفصيل الناجي هنا بالإيه؟ بالتقوى. ودي صورة انتبهوا لها بالاستقراء، أغلب الصور اللي فيها خشية بيتم وصف الفصيل الصالح بالتقوى، أغلبها كده. الفصيل ده ما يتقالش عليه المؤمن، ما يتقالش عليه المحسن، يتوصف بإيه؟ بالتقوى. وكأن ده الصنف اللي لما تفهم الكلام ده وتدبره فانعقدت في قلبه الخشية، فهذه الخشية أورثته تلك التقوى. وكأنه تنبيه على المراد في تلك المواضع. تنبيه على المراد في تلك الايه المواضع. لذلك دي من الحاجات المهمة اللي بتقدمها هود واخواتها، وهتلاحظوا على طول خط حضور كبير للوصف بليه بالتقوى او ما يشبهها، زي البر متقي، بل البر اكمل من المتقي، لكن البر من اتقى. فكل بر متقي، مش كل متقي بر. ولذلك حضور التقوى رئيس، حتى لو كانت اوصاف اخرى فتبقى التقوى حاضره فيها بشكل واضح. ماشي. فمن ناحيه النظر، من ناحيه النظر
الوصف الفصيل بالنبر، يعني بر
نبر يتوصف بانه متقي او بر او زي ان الاب في الانفطار، الابرار في المطففين. فهي السور اللي فيها رهبه فيها خشية بيبقى الوصف بيبقى حاضر فيه التقوى بشكل أساسي. لذلك أصلا حتى في قاف، تلاقي في قاف إيه؟ فأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. فصيلة وصف بك. طيب، فالمهم يعني الوصف بالتقوى ده بيبقى حاضر يعني في المقامات دي، ده بالاستقراء كده لاحد من الحياة اللحظة انه حاضر في معهم يعني. فمن ناحية النظر بتقدم لنا مسألة الإمام اليوم الآخر، من ناحية النظر بتقدم لنا خشية بإصلاح القلب، وخصوصا في باب الخشية على مستوى التقوى، على مستوى الجوارح يبقى في التقوى. في حاجة مهمة جدا الحقيقة، اللي زي سورة هود يعني يمكن ربنا نص عليها كمان في هود، حاجة مهمة جدا، الاستقامة ناشعة عن الخشية. ده واحد من اثار الخشية برضه، الاستقامة واحد من اثار الخشية. ايوه دي تثبيت الافئدة، اليقين في الحق. فهمني؟ يعني هود كان فيها وجاءك في هذه ليه الحق وموعظة وكل نقص كما باقي من الرسل ما يسبدوا في بعد، وجاءك في هذه ليه الحق وموعظة وذكرى دول. ولذلك ده في القلب، حضور ده في القلب، دي من الحاجات اللي أخوات هود بيقدموها بشكل واضح، لأنه يريك مصارع الظالمين، يريك مصارع ليه الظالمين. فتثبيت الفؤاد، زيادة مساحة اليقين في الحق، الصبر عليه، دي من الحاجات المهمة جدا على مستوى النظر اللي بتدي اخوات هود ككل اهميه كبيره. لكن الكلام ده ما قلناهوش لما كنا اخوات هود، بس عشان خاطر كان عندهم في نصوص حاضره اكتر هناك يعني. مش لازم ده، بس هو يعني هو مجرد بس ذكر مصارعهم ده في حد ذاته كده. يعني اغلب الصور اللي فيها مصارع الظالمين فيها تاكيد على قضيه اليقين، يعني اغلبها فيها تاكيد على قضيه اليقين. يعني حتى مثلا في الواقع وانه لحق اليقين، بعد التاكيد على اصناف دي ومصارعه وده فيه وده فيه، انه لحق اليقين تاكيد عليه. هتيجي مثلا في مطلع القمر، ان القمر فيها طبيعه قريبه من طبيعه صور اخوات هود، هتجد في مطلعها ايه؟ ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة. يعني الانباء دي فيها وصف ان ايه حكمه ايه بالغه بالغه ماشي. يعني وده قلنا لما اتكلمنا عن سوره القمر ماشي. فالشاهد ده حاضر في اغلب السور اللي فيها مصارع الظالمين، لان من مقاصد قص مصارع الظالمين اللي الناس متفقه عليه. ولذلك احنا عندنا في نظرة دنيوية لمصارع الظالمين، وفي عندنا نظرة قرآنية لمصارع الظالمين. فالنظرة الدنيوية بتاعت الناس يقول لك طب هو ايه اللي حصل لقوم عاد، اصل مش عارف حصل لهم ايه، وهزة ارضية والجو مش عارف ايه والرطوبة مش عارف كذا ونسبة مش عارف ارتفعت الحورات دي. لكن احنا ده نظرة شرعية. هو اللي حصل لفرعون ايه، وفرعون غرق ازاي ومش عارف ايه وبتاع، اصله كان قاعد والجيش بتاعه وقف في حته ما عسكرش، ما كانش فيها عسكر فيها، فطو مش عارف البتاع جه عليه فغرق وبتاع كلام عادي تفسيرات.
سد سبب
ايا كان، كله عنده تفسيراته. يعني هم عندهم تفسيراتهم الماديه بس مش مختلفين على الحدث. يعني الحدث تقول له حصل يقول لك ايه حصل، هو شايفه بقى من وجهة نظر. فانت كمؤمن ده انت عندك اسباب حاضرة ونتائج حاضرة، ان عندك الصورة العكسية. طب ايه اللي يخلي واحد، يعني انت بتحكي لي على فرعون بالشكل ده، موسى بقى صلى الله عليه وسلم هو ومن معهم المستضعفين ينجو منه ازاي، وانت بتحكي ان هو وصل معاه لغاية الايه البحر؟ يعني لو حللت لي ايه، لو حللت لي هلاك فرعون، طب يطلع بقى سيدنا موسى يروح الجنب التاني ازاي؟ فاهم انت؟ فانت عندك المشهد ده والمشهد ده، فانت عندك تفسيراتك حاضرة. لذلك فعلا دي تثبت الفؤاد شكرا. ولذلك دي اللي بتسمى ايام الله. وذكرهم بايه؟ بأيام الله. كنا قلنا لما اتكلمنا عن في عاشوراء، وذكرهم بأيام الله، مهم اصلا. وذلك حتى قال ربنا في التذكير بالايام دي قال ان في ذلك الايات لكل ايه صبار شكور. زي تجيب الصبر وتجيب الشكر، يعني الحاجات دي تجيب الصبر وتجيب الايه وتجيب الشكر. متى من عندنا كذلك نجزي من ايه من شكر، خلاص فتجيب الصبر وتجيب الشكر. فآيات علامات بارزة معجزات واضحة زيك ده من الحاجات اللي بتقدمها الصور اللي بتحكي، وخصوصا في الصراعات الحضارية، في صراع الحق والباطل. لذلك كتير من ولادنا وكتير من شبابنا للأسف الشديد هو يعني لما ظهر الأخ الأستاذ اسمه ايه جهاد الترباني بتاع العظماء تمام ان كان مش فاكر اسمه، هو عمل الحلقات دي ماشي، يعني على خلل ما منهاجي في بعض الامور، بس كان ليها صدى طيب جدا، وكان ليه يعني وجهد مشكور عليه يعني. بس ليه كانت فرق قوي كده مع الناس، وخصوصا مش يعني انا مثلا وانت لما نقراها مش ايه او نسمعها انا عادي مش يعني انا شخصيا مثلا تقريبا قريت الكتاب وشفت اغلب الحلقات، يعني مش شايفها ايه يعني حاجة الى هذه الدرجة. طب ليه ناس ناس منهزمة مش متصورين الاسلام ده يوما ما كان دين عظيم ومنتصر وليه كذا وممكن، مش شايفين للسواد ده نهاية، شايفين للسواد ده نهاية. وده برضو جاي منين؟ من هجران الوحي. لا هجران الوحي، الوحي بيوريك نهاية السواد ده على طول، بيوريك السواد 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 لغاية ما يبلغ مداه ماشي، وبعدين ينبلج الفجر. على طول يجي بعدها ايه انبلاج الفجر، انه ما هو انا النهاردة مش هقدر اصبر وانا مش شايف، اصبر عشان ايه؟ اصبر ليه؟ ده النوع بقى من الصور دي اللي فيها مصارع الظالمين، بتقدم لك دي انك شايف الايه؟ شايف النهاية. فبتصبر. تصبر على ايه؟ على الوعد. انت صبر على وعد. مش صبر ما انتش عارف ان صبر رايح فين. صبر على وعد. ولذلك فعلا زي بيقول ابو طلحة كده. فاصبر ان وعد الله حق. فاصبر ان العاقبة للمتقين. يعني انت يعني انت متصبر على وعد مش متصبر على الهوى. فلما يتقالك ان وعد الله حق. ايوه صح وكان حقه. ان العاقبة للمتقين صح. ولذلك سبحان ربي ما تجيش طالب الانسان بحاجة انت اصلا ما هيتش قلبه ليه. لذلك احنا ميجي النهاردة نقول للناس اصبروا طب اعملوا طب اصبروا طب اصبروا ليه وعلى ايه واخر الصبر ده ايه. ربنا بيوريه الاول اخر الصبر ايه ويقول له انت موعود بان يحصل لك اللي حصل لايه رحمك الله اللي حصل لفلان ده. اصبر بل ابعد من كده يقول له ايه ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ولا كمان تسمح لحد يقين وايه مهتز يعمل ايه يستخفك فيخليك تعمل حاجة مش في وقتها خليك تستعجل خليك تستحسر. فده اللي بيقدمه هذا النوع. ولذلك احنا شبابنا وخدوا بالكم من المسألة دي خدوا بالكم منها احنا وقعنا ان احنا منهزمين ممكن نقول ان احنا منهاجيا منتصرين كأمة يعني القرآن عالي الوحي عالي علميا عمليا عالي يعني هم مهما يحاولوا زبالات الانتاج البشري بتاع البشرية كلها عمالة ايه تفلس 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 فمنهاجيا احنا عاليين وده حقيقة ما يمر فيه لكن عمليا احنا منهزمين ولذلك ولادنا في مرحلة ما هيعانوا من مشكلتين انه لا فاهم لاستعلاء المنهج اللي احنا فيه ولا عارف سبب الانهزام العمل اللي احنا فيه فينهزم منهاجيا بالمناهج البطلة تغزوه المادية والعلمانية والإلحاد حتى احيانا ويزكي الكلام ده لانهزام العمل او السلوك اللي احنا فيه في الواقع لذلك في مرحلة ما في رأيي ان في الزمن ده بدءا من 9 سنين لابد ان الطفل يدرك الاستعلاء المنهاجي اللي احنا فيه ولذلك صمام الامان ليه الوحي ختمة الدراية عشان يدرك الاستعلاء المنهاجي فاهم انت يدرك دي الاستعلاء المنهاجي اللي احنا فيه والنقطة التانية يفهم سر الانهزام العمل اللي احنا فيه والوحي يعصمنا من دول بسهولة هيخليه يدرك الاستعلاء المنهاجي ويشوف سمو المنهاج بتاع الوحي فأي زبالة يسمعها بعد كده يحصل ايه يستحقرها لانها يراها دون الوحي لا اراديا لان كده كده فطرته هتتماشى مع الاستعلاء المنهاجي في الوحي يعني قابليته الافكار شاذة مش هتيجي اصلا والنقطة التانية مكافحتك لانهزام العمل اللي هو فيه من ناحية الواقع السياسي بقى ماشي بان انت توريه تاريخ الامة دي ومستقبلها ساعة يصبر ويدرك ويستقر ويثبت على هذا اللي ايه الصراط المستقيم لذلك مساحة يعني انا هسأل سؤال هو مثلا زمان ما كانش يعني اعداء الاسلام مبهرين في حاجة ما كانوش مبهرين في حاجة ما كانوش متميزين خالص عمرانيين في حاجة مبهرين وعندهم حضارات ومتميزين عمرانيين ليه مساحة الانبهار بيهم والسقوط في افخخهم ما كانتش زي النهاردة كان الوحي حاضرا، كان الوحي حاضر، حتى لو حضور الطقوسية بتاع الكتاب، بس كان الوحي ايه. انت النهاردة ممكن تبقى قدام شاب عنده 18 سنة ما اراش جزئين قرآن على بعض، ارى 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 ارى، كنت بقول قد لا يغنو عنه شيئا بس ما اراش، وخصوصا من الطائفة اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي منبهرة بالايه، بالغرب. ما اراش حتى صفحتين على بعض، انما ديك كان في تكوينه على الاقل بيعمل ايه، بيمر بالكلام. لذلك انا قلت احنا مش التحدي اللي بيواجهنا كأمة النهاردة تحدي سياسي في رأيي وبصورة أساسية، هو تحدي منهاجي، مش جهاد السيف والسنان على وجوبه وفرضياته وفرضياته، مفيش كلام فيه، بقدر ما هو جهاد الحجة والبيان بالقرآن، قدر تلك التحديات المنهاجية، تحديات أكبر بكتير من التحديات السياسية في الصراعات الحضارية للأمة. لذلك ده يدي نافذة التعليم تحديدا، دي أولوية كبرى في حياة الأمة، يدي هذا الحضور المنهاجي لمركزية الوحي ناحية المصدرية والمشروعية والمنهجية، يدي أبعاد مهمة جدا وأولوية كبرى في حياة الأمة النهاردة كأفراد وكجماعة. اللي أقصده أن مسألة مصارع الظالمين دي مسألة أبعد بكتير من قصة حصل لهم وحصل لهم، لأن خد بالك من حاجة، مش لازم على فكرة أحيانا نقعد نعمل مناقشة فكرية عميقة عن مسألة الانبهار الحضاري بالغرب أو الثقة في موعود الله. والله العظيم كنت بقول أحيانا مش محتاجين أكتر من إحنا نسيبهم للقرآن، القرآن سيزرع فيهم ما نتمنى. هو ليه أنا وإنت كده الكلام ده، محدش قاعد عمل معانا ورشة عمل عن اليقين في وعد الله، جا منين؟ محدش عمل خطة ممنهجة عشان إيه يمكن يقينك في وعود الله، العكس، أنت يمكن كنت في إيه في بيئة بتعمل إيه بتشوش الكلام ده وبتهدمه، مش حتى أقول كمان البيئة العادية الاجتماعية، البيئة حتى الشرعية بتشوشه وبتهدمه، بس مجرد ان كان في لون من الاتصال بينك وبين الوحي، فاهم انت، كان في نوع من الاتصال بينك وبين الوحي، الوحي زرع الكلام ده في قلبك. مش محتاجين والله، يعني انا كنت بقول ان بس اعتقد ان معركتنا الحضارية في الفترة اللي جاية فيما يخص الامة ان نسمح يعني او نجتهد في ان يخلوا بين الناس وبين الوحي، بس نقدر نوصل لهم الوحي، نوصل لهم في مدارسهم، نوصل لهم، ندور على المكان نوصل لهم فيه. لذلك كنت اقول اولوية التعليم ان هو انسب مكان تقدر توصل ليه، تقدر توصل الوحي فيه، ونحتسب على الله انه لو خلي بين الناس وبين الوحي فان الوحي سيصنعه من الصناعة التي يريد الله، بدون بقى برامج وقصص وحوارات ومش عارف ايه وايه وايه، بس يصلهم الوحي زي ما قلنا مع مراعاة قضية المركزية من ناحية الاصول الكبرى في المصدرية والمنهجية والمشروعية. اذا خلي بينه وبين الوحي نتركهم للوحي، احنا مطمئنين ان شاء الله، ولن يعودوا من الوحي الا بخير. انما صعبنا الامور على نفسنا احيانا لما عدنا اعتبرنا احنا عندنا تحديات تانية، انما دي حقيقة. ولذلك اصلا في تنحية الوحي الموضوع ابعد بكتير من قصة ان انت ما بتحكمش بشرع ربنا والقصة دي، لا لا لا، الموضوع بدأ قبل كده من زمان لما نحي الوحي عن الحياة، نحي الوحي عن الحياة، لما تم تنحيته كده تم وضوع وضع تلك الجدر العازلة بين المسلمين وبين الوحي كان ما كان، لأنه طبيعي أتاني هواء قبل أن أعرف الهواء فصدف قلبا خاليا فتمكن، بطبيعة الحال ما يرى. ولذلك أنا بقول إن الكلام ده دون أن تشعر، فكرة ثقتك في موعود الله وإنك تعرف إن لو قلت لك النهاردة على فكرة كل الواحد ما يظلم ويزداد ظلمه ويطغى ويزداد طغيانه ويتجبر ويزداد تجبره هيهلك، اليقين في دي تظاهرت عليه سورة المرسلات مع سورة هود مع سورة الأعراف، تظاهرت عليه الصور دي عشان تمكنه في قلبه. لذلك هذا النوع من الصور اللي فيها مصارع الظالمين يتظاهر على تمكين اليقين في هذه المسائل المهمة الضرورية للإنسان اللي ما تحرفوش عن مساره، ما بتستهلكش منطقته، بتوفر جهده لأمور أهم فيما يتعلق بدنيا وأخرى. ده أبرز ما يتعلق بسورة المرسلات من ناحية النظر أولويتها وأهميتها، فضلا عن أمور أخرى يعني تقدمها السورة في مضمونها هنتعرف عليها إن شاء الله لما نعملها استعراض تفصيلي شوية.
قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي